بسم الله الرحمن الرحيم. القول في زكاة الذهب والفضة، وهما المعبر عنهما بنقدين، باعتبار أنه كان النقد الذي يتعامل به فيما سبق الذهب والفضة، فلذلك يقال نقد يعني ذهب وفضة. يقول: والكلام في النصاب، ما هو المقدار الذي إذا ملك يجب فيه الزكاة؟ والشرائط، هل كل مقدار من الذهب والفضة فيه زكاة؟ سيأتي لابد أن يكون مسكوكا مثلا كذا كذا. والأحكام، أما بالنسبة إلى الأول وهو النصاب، قال: ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ 20 دينارا. والدينار هو الذي يعبر عنه بالمثقال، دينار أو مثقال نفس الشيء. وبالنسبة إلى الدينار أو المثقال، هناك مثقال صيرفي وهناك مثقال شرعي. المقدار المثقال الشرعي هو 18 حمصة أو حبة، يعني لو أخذت 18 حمص، هذا الحمص نخج، معتدلة، لا هي كبيرة ولا هي صغيرة، ووزنت، هذا مقدار مثقال شرعي. والمثقال الصيرفي أكثر، وهو 22 حمصة. يقول: بالنسبة إلى الدينار، طبعا إذا أطلق دينار يعني ذهب، وإذا أطلق درهم يعني فضة. فبالنسبة إلى الزكاة، إذا بلغ عند الإنسان مقدار 20 دينار ففيه زكاة، ففيه 10 قراريط، لأنه بالنسبة إلى الدينار الواحد كما تلاحظون في الحاشية عن المسالك أنه يساوي 20 قيراط، فعشرين في 20 400، 400 يؤخذ منها 10 قراريط، فيكون النسبة كما تلاحظون في الحاشية 1 إلى 40، 1 إلى 40 يعني 2.5%، لأنه يصير 2 في 80 ونصف 20، 2.5%. قال: وليس، ثم ليس في الزائد شيء حتى يبلغ 4 دنانير. إذا زاد على 20 4 ففيها قيراطان، لأن 4 في 20 80، نفس النسبة 1 إلى 40 يعني 2 من 80، ولا زكاة فيما دون 20 مثقالا. إذا أقل من 20 طبعا لا زكاة، هذا النصاب الأول هو 20، ولا فيما دون 4 دنانير، يعني لو أنه بعد 20 صار عند 3 لا نأخذ نفس النسبة 1 إلى 40 حتى يبلغ 4. فهنا بالنسبة يقول أنه عندنا 20 ثم 24، ثم كلما زاد المال 4 ففيها، ففي 4 الزائدة قيراطان بالغا ما بلغ، بعد ذلك يحسب بالأربعة بعد 20. وقيل هذا القول إلى الصدوقين رحمهما الله، يقال صدوقان ويقال ابنا بابويه، والمراد بهما طبعا علي ابن بابويه والد الشيخ الصدوق، والشيخ الصدوق وهو محمد بن علي بن بابويه. وقيل: لا زكاة في العين حتى تبلغ 40 دينارا. العين المراد منه الذهب، لأن العين من الكلمات المشتركة، فيطلق العين على الذهب يسمى عين، على الفضة يسمى عين، العين النابعة، الباصرة، الجاسوس، غير ذلك. حتى تبلغ 40 دينارا أيضا، إذا 40 نفس النسبة 2.5، 1 إلى 40، ففيه دينار، والأول أشهر وهو أنه 20 لا 40. يقول طبعا هناك يكون 20 وفيه 10 قراريط وهو نصف دينار، 10 قراريط، 40 فيها دينار، النسبة واحدة، لكن الكلام في النصاب الأول ما هو. قال ولا زكاة في الفضة، هذا بالنسبة إلى الذهب. بالنسبة إلى الفضة قال ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم، ففيها 200 درهم ففيها 5 دراهم، أيضا نفس النسبة، لأن 5 في 200 في 100 كم؟ 2.5. ثم كلما زادت 40 كان فيها درهم، كلما زادت 40 كان فيها درهم، أيضا بنفس النسبة 1 إلى 40، وليس فيما نقص عن 40 زكاة، يعني فيما نقص عن 40 بعد 200 لا زكاة فيه. مثلا صار عنده 230، فالـ200 فيها 5 دراهم والـ30 لا شيء فيها. كما ليس فيما نقص عن 200 شيئا، لأنه كما قلنا النصاب الأول هو 200. لو عنده 199 لا زكاة. والدرهم 6 دوانيق، يقال دوانيق ويقال دوانق، والدرهم هو في دراهم طبرية وفي دراهم بغلية. الدرهم البغلي 8 دوانيق، والدرهم الطبري 4. ثم لما جاء يعني المسلمون في زمن عبد الملك ابن مروان، قضية هي معروفة حصلت، واستشار الإمام الباقر عليه السلام في هذه المسألة، فأشار عليه أن يسك دراهم ودنانير إسلامية، فسكها وجعلها بين البغلية التي هي 8 وبين الطبرية التي هي 4، فجعلها في الوسط 6 بين هذا وبين هذا. لذلك يقول والدرهم 6 دوانيق، ولذلك سمي أبو جعفر المنصور الدوانيقي، لأنه عطاياه بالدوانيق، لأنه معروف بالبخل والشح، فما يعطي دراهم، لا دوانيق. والدانق 8 حبات، من أوسط حب الشعير، يعني الآن بالنسبة إلى الدانق لو جئنا إلى حب الشعير وهو معروف وأخذنا 8 حبات متوسطة ووزناها، هذه مقدار دانق. طبعا 8 في 6 يصير 48، بمقدار 48 حبة من الشعير يكون هذا وزن الدرهم. الدرهم البغلي نعم، اي نعم، 8 دوانق، الدرهم 8 دوانق مو 8 حبات، لأن الدرهم 6 دنانير، ذاك 8، ويكون مقدار العشرة مقدار العشرة دراهم 7 مثاقيل من الذهب. 10 دراهم من الفضة تساوي 7 مثاقيل من الذهب، يعني 20 دينار كم يساوي؟ 28.4 الدرهم، هذا 20 دينار. و200 درهم تساوي 140 مثقال، يعني المثقال يساوي مثقال الذهب يساوي 1.3 الدرهم. ما تريد تكتبوها هذه؟ 20 دينار يساوي 28.4 الدرهم. 28.4. 200 درهم يساوي 140 مثقال. المثقال يساوي 1.3 الدرهم. والدرهم يساوي 7 أعشار المثقال، 7 من 10. يقول: وأما الشروط، طبعا هذا فهمنا ما هو مقدار نصاب الذهب ومقدار نصاب الفضة، ولكن هل كل ذهب وفضة بلغ هذا المقدار يجب زكاته؟ يقول: لا بد من توفر شروط، ومن شرط وجوب الزكاة فيهما في الذهب والفضة كونهما مضروبين، يعني مضروبين يعني مسكوكين، سكة عملة، مضروبين دنانير ودراهم. فأيضا غير أنه مضروب، قال: منقوشين بسكة المعاملة. فلو كان عمل مثل ضرب الدراهم والدنانير الآن، مثل الآن الموجود عندنا مثلا مثل الريال بالضبط، سكة ذهب أو فضة ومكتوب عليه ريال 1 ونفس الشيء، هل هذه سكة معاملة؟ لا، هذا مثلا يستعمله الصاغة إلى قلائد إلى غير ذلك، هذا مو سكة معاملة. يقول: لابد منقوشين بسكة المعاملة، يعني نقش عليه ذلك لكي يتعامل به في البيع والشراء، أو إما هما بسكة المعاملة أو ما كان يتعامل بهما، يعني بسكة ما كان يتعامل بهما. إما هكذا العبارة نحملها، يعني الآن لو جئنا إلى الدرهم الإسلامي وأخذ مثل الدرهم الإسلامي وصب مثل بالضبط، فهذا قد نقش بسكة كان يتعامل بها، أو أنه لا، العبارة نحملها على أنه أو ما كان يتعامل، يعني كان هما الآن صحيح وأنت المنقوشين بسكة، لكن لا يتعامل بها الآن هذه السكة، وإنما كان يتعامل بها. فلو كان إنسان عنده دراهم إسلامية بمقدار مثلا 20 دينار أو 200 درهم فيجب عليه الزكاة، هذا واحد الشرط الأول. الشرط الثاني هو حول الحول، يعني لما هو صار عنده هذه 20 هذا النصاب، حال على النصاب في ملكه 20 حولا كاملا، حتى يكون النصاب موجودا فيه، موجودا في هذا الحول أجمع. وقلنا فيما سبق الحول يتحقق بإكمال 11 شهر والدخول في الشهر 12، فلو نقص في أثنائه فلو نقص النقاط في أثناء الحول كان عندي 20 وبعد 9 أشهر صاروا 19، أو تبدلت أعيان النصاب، يعني أبدل دنانير بدنانير أخرى غير هذه بعينها، إما تبدلت بغير جنسه، يعني أخذ دنانير وبدلهم وضع دراهم، هذا غير الجنس، أو بجنسه، دراهم بدراهم، دنانير بدنانير، لم تجب الزكاة، لأن الزكاة واجبة فيما كان عندك بأعيانها وقد حال عليها الحول بنفسه. بغير جنسه. إيه. إيه. ما يخرج. لازم نفسها بعينها. هذا بغير جنسه. لكن بجنسه. إيه أحسن. وكذا لو منع من التصرف فيه، الشرط الثالث القدرة على التصرف فيه. فلو كان مثلا هو افترض انه جو واحد شافهم واخذهم، قال له تعال جيب هذه الدنانير، قال ان بعدين او ان شاء الله او كذا، وما طلع معه ومنعه من ان يتصرف فيها، او انها غصبت او سرقت، فهذا لا يعني ينقطع الحول، ويبدأ إذا استطاع أن يتصرف فيها يبدأ في عد حول مستأنف، سواء كان المنع شرعيا الشرع منعه من أن يتصرف كالوقف، لأنه أوقفها، فإذا أوقفها بعد ما يجوز ليتصرف فيها، والرهن أنه رهنه عند شخص لا هو يجوز له أن يتصرف فيها ولا المرهون عنده، أو قهريا المنع من التصرف كان قهري، يعني على غير إرادته، مو من جهة الشرع كالغصب، غصبت منه فلا يستطيع أن يتصرف فيها، ولا تجب الزكاة في الحلي. هذا قلنا إذا كان ذهب وفضة مضروبين مسكوكين يجب فيهما، إذا كانت حلي يقول لا يجب. هذه الحلي سواء كانت محلل استعمالها أو محرم، محللا كالسوار للمرأة، المعبد اللي احنا نسميه، فهذا يجوز للمرأة أن تلبس معبد سوار، وحلية السيف للرجل يجوز للرجل أنه السيف الذي له يحليه، يكون منقوش بالذهب مثلا، المقبض، مقبض السيف أو غير ذلك، هذه أيضا محللة بالنسبة للرجل، لأن الرجل محرم عليه لبس الذهب، هذا ليس بلبس. سواء كان هذا الحلي الاستعمال في الحلي محللا أو محرما، محرما كالخلخال للرجل، الخلخال الذي يوضع في الرجلين مثل الحلقة للرجل، هذا ما يجوز لأنه لبس للذهب وهو منهي عنه. والمنطقة للمرأة، المنطقة هذا الذي يوضع يعني زي الحزام يوضع فيه السيف، هذا من لباس الرجال، فالمرأة طبعا أخذت هذا اللباس الذي هو للرجال، طبعا على القول بأنه يحرم على المرأة أن تلبس لباس الرجل، ويحرم على الرجل أن يلبس لباس المرأة، وإلا إذا قلنا مكروه يعني لبس الرجال للنساء والنساء للرجال، فيكون مو محرم، فيكون يعني بالنسبة إلى المرأة مطلقا يصير، لأن لبس الذهب جائز لها مطلقا، ما أذكر بالضبط فتوى. وكالأواني المتخذة من الذهب والفضة. طبعا لا يجوز اتخاذ الأواني من الذهب والفضة، يحرم أن الإنسان يقتني اقتناء الأواني، يجعل في بيته أواني ذهب أو فضة، سواء استخدمها في الأكل والشرب أو ما استخدمها، نفس حتى الزينة نفس الاقتناء محرم. فهذا نوع من الحلي، تزين زينة، مع ذلك هذه لا يجب فيها الخمس حتى لو محرم. وآلات اللهو لو عملت منهما، نعم، يعني واحد صنع العود من الذهب أو من الفضة أو مزمار مثلا أو غير ذلك، فهذا أيضا محرم طبعا، لأنه هذه آلة لهو يجب تكسيرها ولا يجوز اقتناؤها، لكن أيضا مع ذلك لا يجب فيها الزكاة. وقيل هذا القول للشيخ رحمه الله يستحب فيه الزكاة، يستحب فيه يعني في الحلي، يستحب في الحلي الزكاة وليس بواجب. طبعا قوله وقيل هذا مشعر بالتمريض، يعني لا يجب ولا يستحب. وكذا لا زكاة في السبائك والنقار والتبر، السبيكة هي القطعة من الذهب غير المضروب، قطعة ليست مضروبة، الآن حتى الآن يسمى سبائك موجود. والنقار هي القطعة من الفضة غير المضروبة، وهذه هي أساسا عجمية فارسية، لذلك باللغة الفارسية يسموا الفضة نقرة، نقرة نقرة كار، يعني صانع النقرة. والتبر، التبر هو تراب الذهب، تراب الذهب يسمى تبر، هذه باعتبار أنها ليست مسكوكة فلا تجب الزكاة فيها ولا تستحب. وقيل هذا القول للصدوقين والمرتضى والشيخ وابن زهرة وابن حمزة والحلبي. وقيل إذا عملهما، يعني عمل الذهب والفضة سبائك أو نقار أو تبر كذلك، يعني عملهما كذلك يعني سبائك أو نقار أو تبر فرارا، يعني ليفر من الزكاة، وجبت الزكاة، يعني هو وإن كان أساسا لا تجب لكن يؤخذ بضد قصده، هو قصده أن لا يزكي يؤخذ بضد قصده. ولو كان قبل الحول، ولو كان حتى لو كان ذلك قبل أن يحول عليه الحول، المفروض أنه إذا كان مسكوك والذهب والفضة بعد حولان الحول يكون فيه زكاة، هذا لأنه يريد أن يفر من الزكاة، عنده دنانير مسكوكة حولها إلى سبيكة حتى لا يزكيها يكون فيها زكاة. قال والاستحباب أشبه. هنا بالنسبة إلى قال والاستحباب أشبه، باعتبار أن هناك روايات يعني كثيرة في موارد كثيرة أنه من فر من شيء من الآداب الشرعية أو من الواجبات عفوا الشرعية فإنه يؤخذ بضد قصده، وهناك وردت بعض الروايات في هذا المضمون، من ضمنها رواية زرارة قال قلت له الإمام عليه السلام رجل كانت له 100 درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة، فعلى ذلك قبل حلها بشهر، قبل أن تجب عليه، قبل حلول الحول بشهر. فقال إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليها الحول. الإمام عليه السلام كأنما قال هذا الكلام لئلا يظن ذاك الشخص أنه قبل حلها بشهر، يعني في الشهر الحادي عشر، يبين أنه ترى حلول الحول في الزكاة إنما هو 11 شهر مو 12، ووجبت عليه فيها الزكاة. قلت له فإن أحدث فيها قبل الحول يعني وهبها، قال جائز له، يعني أحدث فيها يعني تصرف فيها، قال جائز ذلك له. قلت إنه فر بها من الزكاة، الغرض هو الفرار. قال ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها. يعني بعض الروايات موجودة بهذا المضمون، أنه يعني وإن كان فر هو خسر نفسه بتعبيرنا ثواب عظيم أكثر من هذا الذي يظن أنه ربح وما زكى. فقلت له إنه يقدر عليها. قال وما علمه إنه يقدر عليها وقد خرجت من ملكه، يعني يقدر يتصرف فيه، ممكن يطلع زكاته، فالآن خرجت عن ملكه على كل حال. قلت فإنه دفعها إليه على شرط، يعني يقول لأنه أنا أدفعها لك لكن بعدين أخذها، أقدر أخذها. فقال إنه إذا سماها هبة جازت الهبة، نفذت تكون هبة بعد شلون بشرط، وسقط الشرط وضمن الزكاة. قلت له وكيف يسقط الشرط وتمضي الهبة ويضمن الزكاة؟ قال هذا شرط فاسد، في الهبة فاسد، لأن الهبة خلاص الآن انتقال، والهبة المضمونة ماضية، كأنه ما اشترى لكن وهب، وهب نعم، لكن كأنه ما اشترى. الشرط فاسد لكن الهبة ماضية، والزكاة لازمة عقوبة له، حتى بعد لا يفر يحاول يفر. ثم قال إنما ذلك له إذا اشترى بها دارا، يعني يجوز ليتصرف هذه الأموال إذا اشترى بها دارا أو أرضا أو متاعا. ثم قال زرارة قلت له إن أباك عليه السلام، الإمام باقر عليه السلام، قال من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها. فقال صدق أبي، عليه أن يؤدي ما وجب عليه، يعني ما إذا وجبت الزكاة وجب عليه أن يؤدي، وما لم يجب عليه فلا شيء عليه. قلت ثم قال أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته، أكان عليه وقد مات أن يؤديها؟ قال لا، إلا أن يكون قد أفاق من يومه إلى آخره، يعني مسائل أخرى. فهذا الاستحباب أشبه عملا بمثل بعض الروايات التي يفهم منها أنه يؤخذ بغض قصده. قال أما لو جعل الدراهم والدنانير كذلك بعد الحول، بعدما حال الحول جعلها كذلك، يعني سبائك نقار تبر، وجبت الزكاة إجماعا لأنه تعلقت بذمته. وأما أحكامها فمسائل، الأولى لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين، يعني لو كان ذهب وذهب، فضة وفضة، دراهم ودراهم، دنانير ودنانير، لكن تتفاوت في نوع ذهب جيد مو مغشوش والثاني مو كذاك الجودة لكنه ذهب، يقول هذا الاختلاف لا اعتبار بأن هذا أجود من هذا، بالعيارات ما في ما في اعتبار، بما أن هذا دينار وهذا دينار، مع تساوي الجوهرين في كون كل منهما ذهب أو كل منهما فضة، بل يضم بعضها إلى بعض، يعني لا يقول لا أنا عندي عيار 15 هذا 15 دينار وعيار 20 أو 21 هذا 15، فالجميع يعني هذا 15 وهذا 15 كل منهما لا يبلغ النصاب وهو 20 دينار، يقول لا يضم هذا إلى هذا لأن كل منهما ذهب. قال وفي الإخراج، الآن إذا يريد أن يخرج الزكاة إن تطوع بالأرغب، إن تطوع بعيار مثلا له الجيد الممتاز لا بأس لأن هذا منه وزيادة، وإلا يقول له أنا أريد أن أدفع غير الجيد، قال لا كان له الإخراج من كل جنس بقسطه، من كل جنس هذا عنده 15 وذاك 15 فيجب عليه أن يخرج نصف الزكاة من هذا والنصف من ذاك. المسألة الثانية الدراهم المغشوشة لا زكاة فيها. طبعا الدراهم المغشوشة يعني التي خلقت فيها فضة مع شيء آخر مثلا معدن آخر، فهنا ننظر هل هذه الفضة التي هي موجودة الخالص منها هل يساوي مقدار 200 درهم أو لا يساوي؟ قال لا يكون فيها زكاة حتى يبلغ خالصها، يعني الفضة الخالصة أو الذهب الخالص يبلغ نصابا، الذهب يبلغ مقدار 20 دينار والذهب والفضة 200، ثم لا يخرج المغشوش عن الجياد. يعني الآن لما هو وجب عليه كم دينار كم درهم يخرج من 200 يخرج 5، يعني يخرج المغشوش لا، ولا ثم لا يخرج زكاة المغشوشة يخرجها زكاة بدل عن الجياد، لا لابد أن يخرج خالص يعني ليس فيها غش. أما لو كان لا كل ما عنده مغشوش، الآن كمثال نمثل أنه كان عنده 300 درهم، هذه 300 درهم مغشوشة ثلثها مغشوش ليس بفضة، فإذا إذا كان الثلث ليس بفضة كم الخالص مقدار كم؟ 300 200 حسنت، لأن الثلث 100 هذا مغشوش يصير، لكن الغش في كل الدراهم. فالآن يريد أن يخرج كم يخرج عن 200؟ المفروض 5 دراهم خالصة لكن هذه مغشوشة بمقدار الثلث، فكم يخرج؟ 7.5 لأنه بمقدار الثلثين 2.5 و2.5 و2.5 ثلث وهو 2.5 هذا زائد مغشوش، فيطلع 7.5 دراهم من هذه المغشوشة بمقدار الثلث. يقول الثالثة إذا كان معه دراهم مغشوشة فإن عرف قدر الفضة، مثل هذا الذي قلنا الآن عرف أنه الفضة بمقدار ثلثين أخرج الزكاة عنها فضة خالصة، لأنه الآن عنده كم؟ عنده في الواقع 200 درهم فيخرج 5 خالصة، عنده 5 خالصة يخرجها، وعن الجملة منها إذا كان فضة خالصة وعن الجملة منها، إذا كان عن الجملة عن مجموع 300 سيخرج منها لابد أن يخرج بمقدار الخالص وهو كما قلنا في المثال 7.5، وإن جهل ذلك إذا كان لا يعلم أنه هذه مغشوشة بأي مقدار، بمقدار النصف الثلث أكثر أقل، وأخرج عن جملتها من الجياد احتياطا جاز، يعني عن الجملة عن 300 هو عنده 300 لكن ما يدري كم، يقول أنا أعتبر أن هذه 300 هي دراهم خالصة، كم يجب علي؟ يجب علي 7.5، هي خالصة، لأنه يجب في 200 5 وفي 100 2.5، فيصير 7.5. 7.5 من الجيال، وإن كان الدراهم أساسا هي مغشوشة، لكن هذا احتياطا، وإن ماكث يقول لا أنا ما أريد. طبعا المماكثة يعني المساومة، الأخذ والرد، مثل ما تجي لواحد تماكس، يعني البائع ساوم وياه وتاخذ وترد، هنا أراد أن يأخذ ويرد يقول لا أنا أريد أن أدفع ما علي بالضبط، ألزم تصفيتها، نقول لهذا الصفحة حتى نعرف كم مقدار المغشوش وكم مقدار الجيد، ليعرف قدر الواجب، شوف تضطيق فتدفع المقدار الذي عليك. الرابعة مال القرض، إن تركه المقترض بحاله حولا، لو أنني اقترضت من عندك 20 دينار، هذا نسميه مال القرض، تركته أنا عندي أنا المقترض بحاله، ما غيرت منه شيء، لا أخذت منه شيء ووضعت بدله شيء، يعني كما هو تركته حولا، وجبت الزكاة علي، وجبت الزكاة علي أنا دون المقترض، أما أنت لا تجب عليك، المقترض يجب عليه، أما المقرض صاحب المال أساسي لا يجب عليه، ولو شرط المقترض الزكاة على المقرض، يقول أنا أدين من عندك وأنت المحتاج بشرط أنك تدفع الزكاة، إذا حال حول الزكاة عليك مو علي، قيل يلزم الشرط، هذا القيل للشيخ رحمه الله في النهاية. طبعا قيل يلزم الشرط لعموم المؤمنون عند شروطهم أو المسلمون عند شروطهم، فإذا كان هذا اشترط مسلم وذاك وافق يعمل به، وقيل هذا المشهور عند العلماء لا يلزم، لا يلزم أنه هذا الشرط يكون فاسد، والزكاة على المقترض وهو الأشبه، لأنه عندهم كل شرط حلل حراما أو حرم حلالا أو خالف كتاب الله فهذا يضرب به عرض الجدار، فهذا الشرط مخالف لكتاب الله، لأن الزكاة إنما تجب على من هو صاحب هذا متمكن من التصرف في المال، ودلت الأدلة على أن المقترض هو الذي تجب عليه الزكاة، فهذا يخالف كتاب الله، يعني يخالف ما هو ثابت في الشرع، فكل شرط فيه مخالفة لما هو ثابت في الشرع لا يلزم الوفاء به. وأما بالنسبة إلى المسلمون عند شروطهم، هذا بالنسبة إلى الشروط التي هي أقرها الشارع. الخامسة، من دفن مالا وجهل موضعه، هذا مرت علينا مسألة شبيهة بهذا، أو ورث مالا ولم يصل إليه، هو ورث وعلم أنه كم نصيبه من المئة كم نصيبه، ولكن ما سلم إليه ومضى عليه أحوال، طبعا هذا المال ذهب وفضة، ثم وصل إليه بعد سنين، زكاه لسنة استحبابا، زكاه لسنة واحدة استحبابا، لأن قلنا من الشرائط أنه يكون متمكن من التصرف فيه، وهذا ليس بمتمكن. نعم إذا كان دفن المال وهو يعلم بموضعه وبعد السنة ذهب إليه فما وجده، مثل ما مر علينا في الرواية، هنا يزكي لأنه كان هو ببنائه أنه كان قادر على التصرف فيه في تلك السنة، فيخمسه يزكيه وجوبا. السادسة، إذا ترك نفقة لأهله، يعني ترك 20 دينار لأهله يتصرفون فيها ينفقون على أنفسهم وهو سافر مثلا، فهي معرضة للإتلاف، تكون معرضة للتلف لأنه بيؤخذ منها وسينفق على الأهل منها، فهذا تسقط الزكاة عنها ولا تزكى، لكن مع غيبة المالك. إذا كان المالك غائب سافر مثلا وبقيت 20 دينار، أو هو ترك أكثر من 20 لكن حال الحول على 20، فتجب وتسقط، عفوا إذا كان غائب، وتجب لو كان حاضرا، لأن تحت قبضته وبإمكانه أن يتصرف فيها ولم يتصرف فيها فتجب عليه. وقيل هذا القول لابن إدريس رحمه الله تجب فيها على التقديرين، تجب فيها نعم حاضر أو مسافر، إذا كان حال عليها الحول فتجب. قال والأول مروي، الأول وهو المشهور أنه إذا الفرق بين غيبته وحضوره، هذا هو المشهور بين العلماء، وذكر صاحب الجواهر رحمه الله أن هذا مشهور شهرة عظيمة، يعني أغلب العلماء ذهب إليه. وقال مروي للموثق المروي عن الإمام الكاظم عليه السلام، هذا مذكور في الجواهر الرواية المجلد 15 صفحة 202، وفي الوسائل في كتاب الزكاة باب زكاة الذهب والفضة، وهو الباب 17. يقول قلت له رجل خلف عند أهله نفقة 2000 لسنتين عليها زكاة؟ قال إن كان شاهدا يعني موجود فعليه زكاة، وإن كان غائبا فليس عليه زكاة. أيضا الرواية الأخرى رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت له الرجل يخلف لأهله نفقة 3000 درهم نفقة سنتين عليه زكاة؟ قال إن كان شاهدا فعليها زكاة، وإن كان غائبا فليس فيها شيء. هناك عدة روايات في هذا المضمون من التصرف. نعم. يقول السابعة لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا. طبعا هو لابد من أن يكون نصاب وإلا لا تجب، ولو قصر مقصر، ولو قصر كل جنس عن النصاب أو قصرت بعض الأجناس التي عنده لم يجبر بالجنس الآخر. يعني الآن افترض عنده 10 دنانير و100 درهم، هل نجبر هذه بهذه؟ هذه نص وهذه نص يصير زكاة؟ إذا قصر لا نجبر هذا بهذا بحيث نجعل الجميع نصاب كامل، ثمن معه 10 دنانير و100 درهم، فهذا نصف وهذا نصف لا يجبر فيصير نصاب كامل، أو 4 من الإبل النصاب هو 5، و20 من البقر النصاب هو 40، ها؟ فهنا في هذه الحالة لا يجبر هذا بهذا، النصاب 30 أو 40 في البقر. يقول القول في زكاة الغلات والنظر في الجنس والشروط واللواحق. أما بالنسبة طبعا الغلات هي التي تسمى الغلات الأربع، ما هو أي غلة من الغلات، أي ثمرة من الثمرات هي التي تزكى، وما هي الشروط وثم أحكامها ولواحقها؟ أما الأول وهو الجنس فلا تجب الزكاة فيما يخرج من الأرض إلا في الأجناس الأربعة. ما هي الأجناس الأربعة؟ قال الحنطة والشعير والتمر والزبيب، هذا هو الواجب. أما غير الواجب المستحب قال لكن يستحب فيما عدا ذلك من الحبوب، كما سيأتي الذرة والأرز والعدس مما يدخل المكيال والميزان، يعني مما يكال أو يوزن. أما بالنسبة إلى المعدود مثل ما تفضل الشيخ بالنسبة للجوز مثلا، فهذا لا يكون فيه استحباب. يعني في بعض البلاد يعني يذكروا في الكتب أن الجوز من المعدود، وإن كان الآن الظاهر من الموزون عندنا هنا. قال كالذرة والأرز والعدس والماش والسلت والعلس. هنا بالنسبة إلى السلت هذا يعني في خلاف بين العلماء، السلت والعلس هذا ذكر صاحب الجواهر في مجلد 15 صفحة 205 ذكر أقوال العلماء في السلت والعلس، فذكر عن ابن دريد قال السلت حب يشبه الشعير أو هو بعينه، إما يشبه إذا يشبهه يصير يستحب مما يستحب، إذا هو بعينه لا مما يجب. والعلس حبة سوداء يخبز في الجدب أو يطبخ، يعني مو نوع جيد، هو في الجدب يأكله الناس في الفقر مثلا إذا صار قحط. وأيضا في بعض الكتب الأخرى العلس بفتحتين عن الثوري والجوهري حبة سوداء إذا أجدب الناس طحنوها وأكلوها، وقيل هو مثل البر إلا أنه عسر الاستنقاء، يعني في حصى وفي كذا، يعني أنه تصفيته عسرة. تكون في الكمامة حبتان، يعني كل ذاك الشعير أو الحنطة كل كمامة في حبة واحدة، يعني كل حبة واحدة مغلفة تغليف واحد، أما هذا حبتين. وهو طعام أهل صنعاء مثل إيه؟ لا الكمامة يعني هي نفس الغطاء القشرة فيها أكثر من حبة، أما ذات الهيل فيه واحدة، يعني لا الهيل حبة واحدة مكونة من أشياء داخل، بس هو حبة، هذه الحبة حبة هيل واحدة. يقول أيضا عن المحيط العلس شجرة كالبر إلا أنه مقترن الحب حبتين حبتين وهكذا. فبعضهم في بعض الروايات عن زرارة وابن مسلم أن السلت غير الحنطة والشعير، وأيضا ذكر بعض العلماء مثل الجوهري في الصحاح العلس ضرب من الحنطة، يعني هو نوع من أنواع لكن هو حنطة، حبتان في قشر وهو طعام أهل صنعاء. وقال أيضا السلت بالضم ضرب من الشعير ليس له قشر كأنه الحنطة. فقيل السلت هذا القيل للشيخ والفاضل وهو العلامة والشهيدين وابن إدريس. السلت كالشعير والعلس كالحنطة في الوجوب، باعتبار أن السلت نوع من الشعير والعلس نوع من الحنطة، وهذا يعني الروايات الواردة في أنه حنطة يشمل هذا يشمل جميع الأنواع، يعني هذا اسم له نوع له اسم ولا لا يخرج الآن مثل التمر مثلا شيء مثلا نسميه خلاص، شيء مثلا شيشي، شيء خنيزي كذا، هذه أنواع، لكن هي كلها تمر. قال والأول أشبه، كما لاحظنا في أغلب كلام اللغويين أنهم يقولون أنه هذا يشبهه، لا أنه نوع منه. وأما الشروط فلا بد أولا من بلوغ النصاب وهو 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، والصاع 9 أرطال بالعراقي. طبعا عندنا رطل عراقي وعندنا رطل مدني. الرطل المدني أكثر من الرطل العراقي، فلذلك الصاع الواحد يكون بالعراقي 9 وبالمدني 6، فيكون المدني أكثر. فيقول فهو 5 أوسق والوسق 60 صاع، 5 × 6 = 60، 300 صاع. الصاع 9 أرطال، 300 × 9 = 3 × 9 = 27، يعني 2700 كما سيأتي. فيكون النصاب 2700 رطل بالعراقي، وبالمدني 6. نقول 5 × 60 = 300، 300 × 6 = 1800 رطل بالمدني، وهو 4 أمداد. الرطل 4 أمداد، الصاع 4 أمداد، نفس الصاع 9 أرطال وأربعة أمداد، لكن المد فيه خلاف. طبعا عندنا مد عراقي وعندنا مد مدني، والمد رطلان وربع هذا بالعراقي، ورطل ونصف بالمدني. هذه إذا تكتبوها، والمد طبعا رطلان وربع هذا بالعراقي، ورطل ونصف بالمدني. فيكون النصاب 2700 رطل بالعراقي. كما تلاحظون بالنسبة إلى حاشية ينقل عن المنهاج، منهاج الصالحين، أنه النصاب بالكيلوغرام يكون 848 كيلوًا تقريبا، 848. وما نقص فلا زكاة فيه، وما زاد فيه الزكاة ولو قل. يعني بعد بالنسبة إلى الغلات لها نصاب واحد فقط وهو 5 أوسق، ما زاد بنفس النسبة. والحد الذي تتعلق به الزكاة من الأجناس، يعني الآن هذه الأجناس ما هو الذي نزكي؟ قال الحد أن يسمى حنطة، أو يسمى شعيرا، أو يسمى تمرا، أو يسمى زبيبا. وهذا القول هو للشيخ وسلار الديلمي في المراسم، أنه إذا سمي حنطة أو سمي شعير أو سمي تمر أو سمي زبيب هذا فيه زكاة. وقيل هذا القول هو المشهور بين العلماء، بل الذي تتعلق به الزكاة من هذه الأجناس إذا احمر، إذا احمر ثمر النخل. في الجواهر كاتب إذا احمر ثمرة النخل، ثمرة مو ثمرة. على كل حال الأمر سهل، إذا احمر الثمر يعني صار رطب أو أصفر، إما رطب أحمر أو أصفر، هذا طبعا لا يطلق عليه تمر، ف فعند المشهور أن فيه زكاة، عند الشيخ وسلار أنه ليس فيهما زكاة لأنه ليس بتمر. هذا بالنسبة إلى التمر. بالنسبة إلى غير التمر قال أو انعقد الحصرم. الحصرم هذا العنب انعقد بأي معنى انعقد؟ أول ما يظهر مثل الوردة زهرة، ثم يتكون زي الحبة يعني عنبة صغيرة جدا، هذه نسميه العقد. يعني الآن بدأ فقط عليه أنه يكبر وينمو، فإذا انعقد يجب. قال والأول أشبه أنه إذا كان سمي حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب، لورود ذلك في الروايات الرطب الأحمر أو الأصفر لا يسمى تمر. ووقت الإخراج في الغلة هل لابد من أن يحول الحول مثل الباقي؟ قلنا فيما سبق أن حولان الحول في غير الغلات الأربع، أما في الغلات قال إذا صفت، يعني بمعنى إذا بالنسبة إلى التمر، بالنسبة إلى الحنطة والشعير إذا قطفناها وصفينا الحنطة من غيرها، عزلنا الشوائب الزيادات الحصى غير ذلك، وعزلنا الحنطة والشعير على حدة، فهنا نخرج الغل، نخرج الزكاة. وفي التمر بعد اختراقه، اختراقه يعني اجتنائه، إذا جنينا قطفنا اختراق بالخال، اختراقه مو اختراقه، يعني إذا خرف، صحيح اختراقه إيه؟ يعني إذا خرف، تخرف النخلة معلوم هذا، وبعضهم يقول أنه كان واحد من الطلاب في المدارس قال المدرس اللغة العربية قال نجيب جملة مفيدة، قال خرف الرجل النخلة، قال إيش معنى خرف؟ قال الطلاب يعني جنى الثمرة، قال هذه احنا نستعملها. فقال لواحد روح المكتبة وجيب المنجد، فجاب المنجد بحث قال هذه عربية فصيحة. إذا صفت يعني إذا نقيت وأزيل منها الشوائب وغير ذلك. واختراقه يعني إذا خرف واجتني. وفي الزبيب بعد اقتطافه، إذا اقتطف أيضا نفس الشيء اجتنائه، يسمى تخرج الزكاة. ولا تجب الزكاة في الغلات إلا إذا ملكت، لابد أن يكون أنا أملكها حتى أخرج الزكاة. ملكت بالزراعة لكن لكوني زرعتها لا بغيرها من الأسباب، أما إذا كان لا أنا اشتريتها، أنا ما زرعتها اشتريتها، أو وهبت إياها، وهبني إياها واهب، أو شخص ورثها، لا تجب عليه الزكاة. ويزكي حاصل الزرع، يعني إذا شيء جنى، إذا هذا الذي هو جناه الحاصل منه الناتج منه، أما الذي تلف هذا لا يجب فيه الزكاة، وإن كان هو موجود، كان في البداية موجود لكن تلف، ثم لا تجب بعد ذلك فيه زكاة. فإذا زكى لو حال سنتان عنده حنطة أو شعير لا تجب زكاة ولو بقي أحوالا، ولو ولا تجب، بخلاف ما سبق فإن الزكاة كل سنة، ولا تجب الزكاة إلا بعد إخراج حصة السلطان. يعني الآن بالنسبة إلى التي تسمى الخراج، الخراج الذي يأخذه السلطان، طبعا هذه كلام طويل عند العلماء، الأرض الخراجية التي فتحت عنوة أو التي لم تفتح عنوة. فإذا كان الأرض فتحت عنوة تكون للمسلمين، يعني فتحت بقوة السلاح. أما إذا كان طبعا فتحت أهلها صالحوا، فكل إنسان عنده أرض فهذه تكون ملك له ويتصرف فيها كيف ما شاء، وإذا نتج يكون النتاج له يخرج الزكاة. إذا أسلموا طبعا ما في جزية. بالنسبة إلى السلطان، السلطان هو السلطان الحق. أما السلطان الجور إذا كان أخذ الزكاة بالقهر، فهل يجب على الشخص أنه بعد يدفع الزكاة مرة ثانية لسلطان الجور وسلطان الحق؟ لا، فإن الأئمة عليهم السلام أسقطوا ذلك عن شيعتهم من باب التسهيل، لأنه بعد يدفع زكاتين زحمة، والمؤن وبعد إخراج المؤن كلها، يعني الآن هو ما إيش اللي أنفق من ماء من كهرباء من علف على الحيوانات اللي تحرث من غير هذه الأشياء، كل هذه المؤن يخرجها يشوف كم صافي الربح، هذا صافي الربح هو الذي يزكي. على الأظهر هذا هو المشهور بين العلماء شهرة عظيمة كما قال في الجواهر، طبعا خلافا للشيخ رحمه الله في المبسوط الذي قال أنه لا، حتى قبل إخراج المؤن فيجب عليه إخراج الزكاة. وأما اللواحق إن شاء الله يأتي الكلام فيها. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين. سلمكم الله. سلمكم.